أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الكلام على الحال في مقدمات الامتداد، كما مر كل مقدمة منها مثمرة لآثار صناعية في أبواب أصول الفقه وفي أبواب الفقه، بغض النظر حتى عن الوصول إلى نتيجة الانسداد من حجية الظن المطلق. المقدمة الأولى هي وجود العلم الإجمالي الكبير على الإتقان للأحكام الشرعية. هذه المقدمة الأولى للغنائي رحمة الله عليه استشكل في جعلها مقدمة، يعني لأنه يتنكر لها، ولكن جعلها كمقدمة يستشكل في جعلها كمقدمة. المقدمة الأولى وهي وجود العلم الإجمالي الكبير للأحكام الشرعية. يقول هذه المقدمة هي ترجع إلى المقدمة الثالثة التي ذكرها فحر الكفاية. المقدمة الأولى لوجود العلم الإجمالي، المقدمة الثانية امتداد العلم العلمي، المقدمة الثالثة عدم جواز ترك امتثال وأداء ورعاية الأحكام الشرعية في الواقع، عدم جواز الإهمال. يمكن أن يقول ما الفرق بين هذه المقدمة وبين المقدمة الأولى؟ هي نفس المقدمة الأولى، وجود العلم الإجمالي بالتكاليف والأحكام الشرعية، هي نفس المقدمة بعدم جواز إهمال الأحكام، لا تفاوت بين مقدمتين. ومن ثم يستشكل ميزان أن يقول لو بنينا أن نجعل العلم الإجمالي الكبير مقدمة من مقدمات مفروغ منها، بس ليست هي مقدمة. لو أردنا أن نجعل مقدمة، إذن أدلة إثبات الصانع وإثبات النبوة والإمامة وما شابه ذلك نجعلها أيضا مقدمة، لأنها كلها أدلة مطوية وراء حصول العلم بالأحكام. العلم بالأحكام من أين حصل لنا؟ بسبب العلم بالأدلة القائمة على الدين، الدين برمته وأصول الدين، فيقول لنا جعلها مقدمات. هذا مفصل إشكال الميرزا النعيم على جعل هذه المقدمة الأولى مقدمة، وإذا يقول المقدمة الثانية هي مقدمة أولى وهي امتداد العلم العلمي. الذي ذكره المزنعي من إشكال ما ذكره متين، ولكن ليس إشكال، بالعكس معزز وداعي لجعل المقدمة الأولى مقدمة أولى. ومن ثم مر بنا هذا الكلام من أن العلم الإجمالي لدينا بالأحكام الشرعية الكبير ثم من بعده بالعلم الجمالي الكبير الثاني اللي هو أضيق دائرة، الذي هو أضيق دائرة شيئا ما في تراث الحديث، هذا العلم متولد من نفس الأدلة الاعتقادية. صحيح؟ صحيح؟ ولا ينكر وليس هذا بإشكال. بالتالي إذا لدينا علم إجمالي، إذا هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الذي هو هذا العلم الإجمالي الذي هو مقدمة بنيوية أساسية في العلم الإجمالي، أو يجعلها الميزان من مبادئ مقدمات الانسداد لا من نفس مقدمات الانسداد، هذا العلم من المهم الالتفات إلى أنه متولد من نفس أدلة براهين الدين كما يعترف الميزان العلمي، لأنه يقول قائل مثلا أنه أدلة، لاحظوا لأن يقول قائل أن العلم الإجمالي بالأحكام الشرعية متولد بطريق إني لا بإثباتي لا بطريق لمني، هذا العلم الإجمالي الذي يدعى كمقدمة أولى وهو الأساس للدليل الانسداد، هذا العلم الإجمالي دليله ومستنده ماذا؟ قد يصار دليله لمني وقد يصار دليله إني. دليل لمني هو نفس أدلة براهين الدين الحنيف على التوحيد والنبوة والإمامة ولزوم الهداية من السماء إلى الأرض بنحو الاتصال والاستمرار إلى يوم القيامة وما شابه ذلك، هي براهين لمنية. وعلمة الزعزع وهي تلزمنا بالفهم عن الصغرى، يعني الصغرى موارد وجود هداية السماء اللي هي بالكتاب والسنة طبعا، هذا برهان مني لإثبات المقدمة الأولى، هناك برهان إني لإثبات هذه المقدمة وهي العلم الإجمالي، ولكن هذا الإثبات الإني للعلم الإجمالي كمقدمة أولى ليس بقوة البرهان المني، البرهان المني نفس إبراهيم على كل القطعية كذا فلان القائم على الدين، البرهان الإني ما لا أن نقول من هذه الكتب في تراث الحديث ومن ظواهر الآيات وقطعية القرآن، القرآن له شأنه بعد من إثبات الأحكام بغض النظر عن حدية الظواهر، يعلم إجمالا أنه فيما بين الظواهر هذه الظنية هناك جملة من الأحكام، نأتي للتراث، للتراث نقول قد تلقيناهم يدا بيد ممن هم موالون محبون تابعون مطالسون للأئمة عليهم السلام، ذهابهم وإيابهم مع الأئمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي هذه الأحكام موجعة فيما بين أيديهم من روايات الكتب ولما جرابيهم التقاطيهم كذا، المهم يتولد لنا علم إجمالي، هذا طبعا طريق من طرق تكوين وتبيين وجود العلم الإجمالي صحيح، لكن هذا طريق إني، أما ذات طريق لمني، طبعا ذات طريق لمني كما مر بنا أمس لا نريد أن نستغني به عن الطريق الإني والإثباتي، ولكن مع الاعتماد على ذاك الطريق الذمي يكون الاعتماد على هذا اعتبار الكتب وصحة الكتب وما شابه ذلك، يكون اعتماد في مقام الصغرى وفي المقام التفصيلي لهذه الضرورة العقلية التي يدركها العقل بلزوم هداية السماء للعرض وللبشر، الصغرى في إحراز تلك الهداية السماوية أين هي؟ في تراث أهل البيت عليهم السلام، يعني طبعا بعد موجود إبراهيم وما شابه ذلك، أيما كان فهذه المقدمة الأولى إذا العلم الإجمالي الشيخ الأنصاري جعلها مقدمة غيرها جعلها مقدمة الآن مثل هذه فقط هو الوحيد المستشكل مع اعترافه بأن هذه المقدمة مطوية لا بد منها ومطوية وراءها بعد مقدمات البراهين الكلامية والاعتقادية وهذا كله صحيح وهذا ليس بإشكال وإنما بالعكس هذا هو نوع من تبيان مستند المقدمة الأولى أنه مستند بصين من الأدلة والبراهين الدالة على أصل ثبوت الدين وليس هو على إدحان فقط الأدلة الإثباتية الإنية جيد هذا في بالعكس أصل المقدمة الأولى نعم أما عينية العسل هذا أيضا مصرح العلم الإجمالي شيء منجزية شيء لزوم رعاية شيء آخر الكلام في المقدمة الأولى علم الإجمالي وهو طبعا منجز هناك البحث في عدم الإهمال يعني في مرحلة الانتثال وإن كان هنا قد تقرر وإن كان هذه المقدمة الأولى قد تقرر بصياغة أصل وجود العلم الإجمالي أو بصياغة العلم الإجمالي الكبير ومنجزيته نعم إذا صيغة هذه المقدمة ببنية العلم الإجمالي ببنية متن العلم الإجمالي مع تنجيزة للمقدمة الثالثة ما هي عدم الإهمال عدم جواز الإهمال عدم جواز الترك يعني في تقارب لأن عدم الإهمال هو لزوم الامتثال هو نوع من التنجيز فربما يكون نوع من التكرار أو التفصيل التبين الزائد لكن على أي حال في المقدمة الأولى أصل العلم الإجمالي لابد من تغييره الآن التنجيز يمكن تقريره في المقدمة الثالثة أو تقريره في المقدمة الأولى بشكل إجمالي تقريره في المقدمة الثالثة بنحو تقريره في المقدمة الثالثة بنحو تفصيلي على أي حال أصل متن العلم الإجمالي لكن لا بد منه وأنه من أين نبع وكيف مستنده وكم هي دائرته بعد ذلك تأتي نوبة التنجيز وكما مر بنا العلم الإجمالي الكبير الآتي من براهين أصل الدين هذا العلم الإجمالي الكبير في الحقيقة ينطبق وينحل على العلم الإجمالي الكبير الثاني في الكتاب والسنة في الكتاب والسنة لاحظوا هذه المقدمة الثانية الأولى عفوا المقدمة الأولى من وجود العلم الإجمالي العلم الإجمالي بوجود الأحكام الشرعية فيمكن أن نقرر علم إجمالي بالأحكام الفقهية يمكن أن نقرر علم إجمالي بالأحكام الشرعية الواردة في الطرق المنتهية إلى الكتاب والسنة كما مر الآن علم إجمالي كبير أول بالأحكام علم إجمالي كبير بالأحكام الفقهية في دائرة الكتاب والسنة في دائرة الكتاب والسنة يعني ماذا؟ يعني في طرق خاصة استبعد الله عن هذه الطرق معتبرة وغير معتبرة مو في طرق خاصة الظهور للآيات القرآنية طريق والظهور في الروايات طريق صدور الروايات طريق جهة الصدور في الروايات طريق فالعلم الإجمالي الكبير الثاني بالأحكام الفقهية لكن في ضمن دائرة الطرق المنتهية للكتاب والسنة نعم فحينئذ إذا قرر العلم الإجمالي بوجود أحكام فقهية في دائرة الطرق، هنا لاحظ هنا تقرير بالمقدمة مهم على عكس ما ادعى المتنبهين. استبعدنا مع كلام المتنبهين، هو في تقرير المقدمة الأولى جدا مهم. هل نقرر علم إجمالي كبير بالأحكام الفقهية فقط، أو علم إجمالي كبير بالطرق على الأحكام الشرعية؟ يعني حتى لما يصاغ العلم الإجمالي هكذا، علم إجمالي كبير بالأحكام الفقهية في ضمن دائرة ماذا؟ في ضمن دائرة الطرق. ضمن دائرة الطرق يعني ماذا؟ يعني نوع من العلم الإجمالي الملزم لنا بالأخذ بهذه الطرق. فهو علم إجمالي في علم الأصول أو علم إجمالي في علم الفقه، أو نستطيع أن نقول علم إجمالي في علم الأصول يعني علم إجمالي بالأحكام في علم الفقه، لكن يمر عن طريق العلم الإجمالي في علم الأصول. علم إجمالي بالأحكام الفقهية لكن في ضمن الطرق. نعم، نحن لدينا علم إجمالي كبير بالأحكام الفقهية، لكن وين في الكتاب والسنة؟ في الكتاب والسنة يعني ماذا؟ اللي في الطرق المنتهية لكتاب السنة. معنى أنها في الطرق المنتهية في الأصل هم ملزمين بالأخذ بالطرق الموجودة في كتاب السنة، فيظهر علم إجمالي في الأصول. وإن كان هذا العلم الإجمالي في علم الأصول الفقه منشأ تنجيزه ومنشأ العقد به هو علم إجمالي بالأحكام الفقهية. تقرير هذه المقدمة بهذه الشاكلة يقصر الطريق للوصول إلى قضية الضمان. كيف؟ كما ذكر صاحب الكفاية، هو صاحب الكفاية علق على هذه المقدمة ماذا؟ استشكل، يعني لن يستشكل هذه المقدمة، هذه المقدمة في نفسها متينة. قال هذه المقدمة يمكن أن نراعيها بلا حاجة المقدمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لكن لن تنتج هو استشكال هكذا، لن تنتج لنا حجية الظن، بل تنتج لنا ماذا؟ استشكال فاق انتباع على دي المقدمة. ليس استشكال على وجود دي المقدمة الأولى اللي هو وجود العلم الإجمالي الكبير، هذا لا يستشكل في أصل وجود العلم الإجمالي الكبير صاحب الكفاية. يستشكل في شيء آخر، أن هذه المقدمة هل هي مثمرة ومؤدية لبقية المقدمات أو لا؟ هذه المقدمة لا تؤدي لبقية المقدمات، حيث لا تؤدي لبقية المقدمات لن نصل إلى نتيجة. هذا محصل إشكال صاحب الكفاية. كيف هذه المقدمة الأولى لا تنفذ المقدمة، لا تؤدي بنا، لا تدفعنا إلى المقدمة الثانية والثالثة، عفوا الثالثة والرابعة والخامسة؟ كيف؟ يقول هذا العلم الإجمالي الكبير الأول بلا شك مشحل إلى العلم الإجمالي الكبير الثاني، الثاني هو هذا وجود الأحكام في الطرق، تراث الحديث وظهورات الآيات. بلا شك هذا العلم الإجمالي الكبير الأول منحل إلى العلم الإجمالي الكبير الثاني بوجود الأحكام في ظواهر الآيات والطرق. هذا قد ما ينازع فيه أحد، زين جيد متين، هذا لا ينازع فيه أحد. ثم يقول إذا انحل بالعلم الإجمالي الكبير الثاني، على العلم الإجمالي الكبير الثاني من قال، هذه عبارة جدا بسيطة ومتينة جدا، استشكال الكفاية غير متين، لكن هل هو يوجب حكم النتيجة أو يوجب لا حيوية النتيجة؟ هذا بحث آخر سنقال في فقر الكفاية. يقول على ضوء هذا العلم الإجمالي الكبير في خصوص دائرة الطرق والتراث الحديثي وظواهر الآيات. هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني الاحتياط فيه ليس يوجب لا اختلال النظام ولا عسر حرج. بالتالي نقول نعم هذه المقدمة الأولى علم إجمالي كبير. وإذا قال علم إجمالي كبير ينحل بالعلم الإجمالي الكبير الثاني لأن هذه الأحكام موجودة في دائرة الطرق المنتهية إلى الكتاب والسنة طرق الحديث أو الظواهر نحتار. وهذا الحديث لا يجب اختلال النظام. لماذا لا يجب اختلال النظام هذا الاختيار؟ لماذا؟ لأنه عبارة عن أن نأخذ بكل حكم هو مؤذر الرواية منظومة الأحكام التي كتبتها الروايات بغض النظر عن درجات الروايات. المفروض ليس هناك ظنون. ماذا؟ ليس هناك ظنون خاصة. هذه الطرق هي هذه الطرق محصلة الأحكام التي نأخذها منها نعمل بها من باب الاحتياط. هل يستلزم اختلال النظام؟ لا. هل يستلزم عسر حرج؟ لا. هل يستلزم بالتالي نوع من الهرج والمرج في العمل بأحكام الدين؟ لا. فأنت أيها القائل بالمقدمة الأولى تصل إلى نفس المسير الذي يصل إليه صاحب الظنون الخاصة بل بشكل أوسع. غاية الأمر أنت تستند العلم الإجمالي الكبير الثاني وتعمل بهذه الطرق من باب الاحتياط. يعني طبعا تعمل بالأحكام الفقهية تحتاط وتراعي الأحكام الفقهية. نفس النتيجة. دعونا أوضح كلام صاحب الكفاية أكثر. صاحب الكفاية الآن طبعا ظاهر كلامه يقتضي ماذا؟ أن هذه المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي الكبير الأول ينحل بالعلم الإجمالي الكبير الثاني يقتضي الاحتياط والمسألة الفقهية. يعني في الأحكام الفقهية الاحتياط في الأحكام الفقهية في دائرة الطرق الكتاب والسنة لا يوجد اختلاء العصر والحرج ولا يوجد اختلاء النظام. ما يوجد نفس النتيجة اللي توصل لها الانفتاحية توصل لها الانفلادي. هنا هذه الوقفة لصاحب الكفاية يجب أن نتوقف عندها مليا جدا. هذه مقدمة مهمة، هي المقدمة الأساسية الأولى يجب أن نتوقف عنها مليا. أولا هل الاحتياط الذي يذكره صاحب الكفاية أنه لا يستلزم العصر والحرج مو إشكال بقدر التساؤل لنتعمق في هذا البحث أكثر. هل هذا الاحتياط الذي يذكره صاحب الكفاية احتياط في المسألة الفقهية أو احتياط في المسألة الأصولية؟ احتياط في المسألة الفقهية تفسيره يعني احتياط في الأحكام الفقهية، أو احتياط في المسألة الأصولية يعني احتياط في لزوم العمل بالطرق. طبعا بينهما فرق. الاحتياط في المسألة الفقهية في الأحكام الفقهية آثاره تختلف عن الاحتياط في المسألة الأصولية أي في الأحكام الشرعية في الملزمة بالعمل بالطرق. وجوب الأخذ بخبر واحد حكم شرعي لعلوم الحديث حكم شرعي طلب حكم شرعي
لكن ليس حكم شرعي فقهي، انما حكم شرعي ماذا؟ في علم اصول الفقه، وجوب الاخذ بالظواهر، هذه حكم شرعي ولكن ليس حكم شرعي فقهي، حكم شرعي متعلقه الطرق. هنا صاحب الكتاب يقول نتيجة هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني الاحتياط في دائرة الأحكام التي تثبتها الطرق، هذا الاحتياط في الأحكام الفقهية في المسألة الفقهية أو احتياط في المسألة الأصولية. لماذا نتساءل هذا، نبدي هذا السؤال لما مر بنا مرارا إذا تذكرون في الأدلة العقلية العامة على حجية خبر الواحد أن الاحتياط أو الأصول العملية ليس فقط الاحتياط، احتياط التصحاب تخيير براءة الاحتياط الأصل العملي والاحتياط في أصل عملي والأصل العملي والاحتياط في أصل عملي في المسألة الأصولية نتيجته ماذا؟ ليست نتيجته ليس أنه دليل فقاهتي، يكون نتيجة ماذا؟ نتيجة الدليل الاجتهادي. الأصل العملي إذا أجري في المسألة الأصولية ليست النتيجة هي دليل فقاهتي، النتيجة ماذا؟ دليل اجتهادي. الحجية نقطة الحجية في الطبق، نظير هذا نظير موارد التعارض، في موارد التعارض أليس تخيير تخيير في المسألة الأصولية، تخيير بين الخبرين المتعارضين، تخيير بين الخبرين المتعارضين نوع من العقل العملي الوظيفة العملية، الوظيفة العملية في المسألة الأصولية نتيجتها حجية أحد الخبرين بالاختيار، نتيجتها دليل اجتهادي، نتيجتها حجية. فهذه مرة بنا فيما سبق، ويجب أن لا ننسى أن الأصول العملية أو الاحتياط إذا جرى في المسألة الأصولية تلك المسألة الأصولية من الطرق النتيجة ليست دليل فقط، النتيجة تكون ماذا؟ حجية وتنجيز دليل اجتهادي. فإذا كان مراد صاحب الكفاية والمفروض هكذا يقرر، وين كان ظاهر الصحابة كلام صاحب ما غير هذا، إذا كان مراد الاحتياط في المسألة الأصولية يعني أي ماذا يعني هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني يلزمنا بالعمل بالطرق المتوفرة من الكتاب والسنة. إذا كان مراد صاحب الكفاية هذا حينئذ في الحقيقة لا بأس، وصلنا إلى النتيجة وهي حجية الطرق من المقدمة الأولى. دققوا، وصلنا إلى النتيجة بدون بعد المقدمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، طبعا نحتاج بها لا أقول لا، لكن هذه المقدمة الأولى توصلنا إلى النتيجة مباشرة، وإن كنا نحتاج وين نحتاج المقدمة الثانية والثالثة والرابعة، لكن بالتالي هي نفسها دالة على النتيجة لولا الموانع. المقدمة الثانية والثالثة والرابعة عبارة عن زحزحة، عبارة عن إبعاد الموانع كما سنرى. المقدمة الثانية والثالثة والرابعة الثانية والخامسة عبارة عن إبعاد الموانع، وإلا هي المقدمة الأولى بنفسها مقتضية للنتيجة، هي المقدمة الأولى نفسها مقتضية للنتيجة، المقدمة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هي أربع مقدمات أخرى لإبعاد المانع عن اقتضائها النتيجة كما هو الصحيح. هكذا لا أن اقتضاء المقدمة الأولى يحتاج إلى تتمة المقدمات الأخرى في إتمام الاقتضاء، لا هي نفسها المقدمة الأولى مقتضية للنتيجة كما هو الصحيح، وبيناه في الأدلة العقلية إذا تذكرون في الأدلة العقلية على حجية خبر الواحد أو على حجية التراب. نعود الآن للنقص على التساؤل الذي أبدأ صحابة الفريق. هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني على كافة ما يدعي نزل العلم هاي المقدمة مهمة، هذه جدا مهمة، هي عصب الحديث المطلوب. هي المقتضي بقية مقدمات عبارة عن إزاحة الموانع. هذه المقدمة الأولى وهي العلم الإجمالي الكبير الثاني، العلم الإجمالي الكبير الثاني الذي حل العلم الإجمالي الكبير الأول. هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني ولو جعلنا متعلقه الأحكام الفقهية في الطرق، دققوا الأحكام الفقهية في الطرق، بالتالي هذه الأحكام الفقهية في الطرق يعني إلزام بالعمل بالطرق لوصول تلك الأحكام أو الأحكام المظنونة بتلك الطرق. لدينا علم إجمالي ماذا؟ بأن الأحكام المشار المنتشفة بهذه الطرق وهو التراث في التراث الحديث، وإن لم يقم عليها دليل ظني خاص، هذه الأحكام عندنا علم إجمالي لأنها هي بالتالي هي الأحكام الشرعية. هذا ماذا يعني؟ يعني أن كاشفية هذه الطرق عن تلك الأحكام علم إجمالي من المؤدية الأحكام. هذا في الحقيقة إلزام بالطرق أو إلزام بالأحكام الفقهية من تلك الطرق، يرجع إلى ماذا؟ يرجع كما سنبين إن شاء الله في الجلسة القادمة طبعاً بعام بعد 40 أتمر الإنسان ما أعلان رسمي في حوزة التعطيل. وفعلاً يعني أمر التبليغ وطبعاً أمر هام، ولي فرصة ثمينة وعظيمة الأخوان ينظرون إلى على كل تعليم أحكام الشرعية وإرشاد الناس في المشاهد وما يحتاجونه. وجزا الله خير الأخوة في القيام بهذه المهمة العظيمة وهذه فرصة جدا كبيرة، وما شاء الله على كل آليات التبليغ كثيرة كثيرة جدا موجودة، كل حسب رغبته وعلى كل رشد الواقع. فعلى أي حال إن شاء الله نكمل بالمقدمة الجلسة ستكون مباشرة يعني السبت بعد 40 إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.